أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال النحو الثاني: أن نتمسك بسيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة عليهم السلام وفقهائهم. الكلام كان في الاستدلال على حجية الظهور. المصنف قال: الاستدلال على حجيته يكون بالسيرة بأحد نحوين. النحو الأول للسيرة تقدم، وهو سيرة العقلاء، أحسنت. النحو الثاني الآن وهو سيرة المتشرعة. دلوا على حجية الظهور بسيرة المتشرعة، وذلك باعتبار أن المتشرعاء المعاصرين للأئمة عليهم السلام كانت سيرتهم قائمة على الأخذ بالظاهر في الشرعيات، فإن عن استنباط الحكم الشرعي يأخذون بالظواهر ويعملون بالظاهر، وهناك شاهد أو شواهد من الروايات تدل على ذلك، بل بعض الروايات تدل على أن الأئمة عليهم السلام هم يعلمون الرواة من شيعتهم، يعلمونهم كيفية استنباط الحكم الشرعي بالأخذ بالظواهر، كما في هذه الرواية اللي قال زرارة يسأل الإمام، يقول: من أين المسح بالوضوء ببعض الكف أو ببعض الرأس، عفوا أن نمسح بعض الرأس، من أين هذا؟ يقول: هذا لمكان الباء في الآية: وامسحوا برؤوسكم، ما قال امسحوا رؤوسكم. يقول: لمكان الباء، هاي نفهم بأن منها أن المسح أن الرأس يمسح بعضه. على سيرة المتشرعة قائمة وثابتة ومنعقدة على ذلك، على العمل والأخذ بالظواهر في استنباط، في مقام استنباط الحكم الشرعي. هذه دعوة، وهذه الدعوة تحتاج علما إلى إثبات. مجرد دعوة هي أن سيرة المتشرع المعاصرين للأئمة كانت قائمة على ذلك، من أين لنا ذلك؟ يحتاج إلى إثبات، إلى دليل. لو أن المراد المتشرع المعاصرين في زماننا نقول هذا ثابت بالوجدان، ثابت بالمشاهدة، إلا أن المدعى أن سيرة المتشرع المعاصرين للأئمة، فكيف نثبت ذلك؟ المصنف يقول: تقدم الطرق خمسة لإثبات معاصرة السيرة. الطريق الذي يمكن تطبيقه هنا هو الطريق الرابع، الذي حاصله أن السلوك الذي يراد إثباته وأن السيرة قائمة عليه له بديل، بحيث لو لم يثبت ذلك السلوك لثبت ماذا؟ لثبت ذلك البديل. وهذا البديل لو كان ثابتا لكان عبارة عن ظاهرة اجتماعية غريبة، بحيث لو كانت هي الثابتة لنقل إلينا شيء منها، لانعكس ذلك علينا، إلا أنه لم ينقل شيء ولم ينعكس شيء. إذن هاي الظاهرة الغريبة ليست ثابتة، هذا البديل ليس بثابت. إذا البديل مو ثابت، المبدل منه هو الثابت، وهو السيرة المراد إثباته، وهو المطلوب. هذا يتقدم. هذا هناك شنو مثلنا لهذا؟ مثلنا له بنفس الظواهر، معك مثلنا له بنفس الظواهر. المصنف قال هناك مثال، مثال هاي الطريقة الرابع انعقاد السيرة على العمل بالظاهر. شكك قال من قال بأن السيرة منعقدة على العمل بالظاهر في عند المعاصرين للمعصومين؟ نقول إذا ما السيرة إذا ما كانت منعقدة على العمل بالظاهر إذا لابد أكو بديل. من يقول لي ليش لابد أكو بديل؟ لأن العمل بالظاهر هذا في مقام التفاهم بين الناس، خب لابد أكو طريقة للتفاهم، إذا مو الظاهر فطريقة أخرى، إذا لابد أكو بديل، وإلا يعني ماكو تفاهم بين الناس وهذا ما ممكن قبوله. لابد أن يكون هناك بديل غير العمل بالظاهر. هذا البديل شنو؟ أي شيء تفرضه بديل للعمل بالظاهر هو يشكل ظاهرة غريبة. إما نقول الاحتياط، وإما نقول لا القرعة مثلا، وإما أي شيء تفرضه غير العمل بالظاهر هو غريب. أو نقول السيرة منعقدة على لابدية ماذا؟ النص، كن أكو نص. أي شيء تفرضه بديلا للعمل بالظاهر وظاهرة اجتماعية شنو؟ غريبة، لابد أن تنقل إلينا وتعكس علينا، مع ذلك لم ينقل شيء منها، بل بالعكس كما أثبتنا قد نقل ما يدل على العمل بالظاهر. هذا يعني أن هذا البديل ليس بثابت. إذا البديل ليس بثابت، المبدل منه هو الثابت، وهو العمل بالظاهر. السيرة قائمة على العمل بالظاهر وهو المطلوب. واضح؟ هذا الرابع تقدم، هكذا قال المصنف. الطريق الرابع أن يكون للسلوك الذي يراد إثبات كونه سلوكا عاما للمعاصرين للأئمة عليهم السلام، أن يكون له سلوك بديل على نحو لو لم نفترض ذاك يتعين افتراض هذا البديل. إذا مو العمل بالظاهر يتعين أن يثبت ذلك البديل، ويكون هذا السلوك البديل معبرا عن ظاهرة اجتماعية غريبة لو كانت واقعة حقا لسجلت وانعكست علينا باعتبارها على خلاف المألوف، وحيث لم تسجل يعرف أن الواقع خارجا كان هو المبدل للبديل. ومثال ذلك هناك مثل لها، مثال ذلك نقول إن السلوك العام المعاصر للمعصومين عليهم السلام كان منعقدا على اعتبار الظواهر والعمل بها، إذ لولا ذلك، لولا أن هذا هو السلوك الثابت، لكان لابد من سلوك بديل يمثل طريقة أخرى في التفهيم. مولولا ولما كانت الطريقة البديلة تشكل ظاهرة غريبة، هنا ما ذكر شنو الطريقة البديلة، احنا بوقتها ذكرنا بعض الأمثلة، هو المصنف ذكرها بالبحث، اللي هو مثلا الاحتياط، الأخذ دائما بخلاف الظاهر، القرعة تشكل ظاهرة غريبة عن المألوف، كان من الطبيعي أن تنعكس ويشار إليها. والتالي وهو الانعكاس والإشارة إليها غير واقع، فكذلك المقدم وهو عدم ثبوت السيرة على العمل بالظاهر، فيثبت إذن العمل بالظاهر وهو المطلوب، قيام السيرة على العمل بالظاهر. واضح هذا؟ فإذا تمت السيرة المتشرعة فحينئذ لا نحتاج المن إلى عدم الردع لإثبات الإمضاء، فإن هذا نحتاج وين؟ في سيرة العقلاء، فإن سيرة العقلاء ليست كاشفة بنفسها عن ماذا؟ عن الدليل الشرعي، وإنما كاشف عنه بتوسط عدم الردع والإم وثبوت الإمضاء. بينما سيرة المتشرعة بنفسها هي كاشفة عن الدليل الشرعي، ولا نحتاج إلى إثبات الإمضاء بعدم الردع. ليش؟ وذلك لما تقدم من أنه بافتراضها سيرة متشرعة، هذا يعني أنها مأخوذة من الشارع ومعلولة لمن؟ ومعلولة للشارع. أنت فارضها سيرة متشرعة بما هم متشرعة، مو متشرعة بما هم عقلاء، لا، بما هم متشرعة. إذا فارضها متشرعة بما هم متشرعة، يعني عملهم كان مأخوذا منين؟ من الشارع ومعلولا للشارع، فنفس عملهم هذا بنفسه من دون توسط شيء آخر، بنفسه عملهم يكشف عن ماذا؟ عن الدليل الشرعي. كشف الإن يعني كشف المعلول عن ماذا؟ عن العلة. فالسيرة وهذا العمل معلول علماً للشارع للدليل الشرعي، فيكشف عن كشف المعلول عن علته. وهذا هو الفرق بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة كما تقدم. قال النحو الثاني: أن نتمسك بسيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة عليهم السلام وفقهائهم، فإننا لا نشك في أن عملهم في مقام الاستنباط كان يقوم فعلا على العمل بظواهر الكتاب والسنة، ويمكن إثبات ذلك، إثبات أن عملهم كان على العمل بالظواهر بظاهر الكتاب والسنة، باستعمال الطريق الرابع من طرق إثبات السيرة المتقدمة. فلاحظ الطريق الرابع هذا الذي بيناه. وعلى هذا تكون السيرة المذكورة كاشفة كشفا إنيا مباشرا عن الإمضاء، كشفا إنيا يعني كشف المعلول عن ماذا؟ عن العلة. ليش؟ لأنها المفروض سيرة متشرعة، فهي معلولة المن؟ للدليل الشرعي، معلولة لإمضاء الشارع، لا أشكال في ذلك. ولا حاجة حينئذ، يعني حين كونها سيرة متشرعة، إلى توسط قاعدة أن السكوت كاشف عن الإمضاء، على ما تقدم من الفرق بين سيرة المتشرعة والسيرة العقلائية. قال: ويواجه الاستدلال بالسيرة هنا نفس ما واجهه الاستدلال بالسيرة في بحث حجية الخبر. بحث حجية خبر الواحد استدللنا على حجيته بالسيرة أيضا، قلنا استدل على حجيته بالسنة، السنة الكاشف عنها إما الخبر إما التواتر وإما السيرة، مو هيش قلنا؟ لما اجينا للسيرة اشكل باشكال، وهو ان هذه السيرة مردوع عنها ها بالآيات، احسنتم، الناهية عن اتباع الظن. والسيرة غاية ما تفيد الظن بثبوت الدليل الشرعي، ومنهي عنها، مردوع عنها، إن من الحق شيئا، ونحوها من الآيات. كما أنها أيضا منهي عنها ومردوع عنها عن السيرة بالأدلة الدالة على الأصول العملية، كالدليل الدال على البراءة: رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فهذه السيرة وإن كشفت عن الدليل الشرعي إلا أنها تكشف عنه كشفا ناقصا، لا تفيد إلا الظن. وإذا كان ظنا فهو عدم علم، ولا الدليل يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فكل شيء أنت لا تعلم به، كل حكم لا تعلم به، هذا مرفوع عنك. والسيرة وإن قامت على ذلك الدليل المثبت للحكم، هي لا تفيد إلا الظن. فعدم العلم اللي هو موضوع الآيات الناهية وموضوع أدلة الأصول العملية متحقق، الموضوع متحقق. فإذا الآيات وأدلة الأصول العملية شو تقول؟ يقولون بأنه في هذا المورد اللي قامت عليه السيرة لا تعمل، لا تعمل عن أمتي ما لا يعلمون والظن لا يغني من حق شيئا. فالآيات رادعة والسيرة أيضا ماذا؟ عفوا، والأدلة الدالة على الأصول العملية أيضا رادعة. المصنف يقول هذا جوابه هم تقدم، تقدم جوابه. فمصنف ما عاد بعد الجواب، احنا بس نلخص على السريع. تقدم قلنا هاي الآيات وأدلة الأصول العملية بها احتمالات أربعة. ثبوت السيرة وانعقاد السيرة اكو احتمالات أربعة. احتمال الأول أنهم عملوا وقامت سيرتهم على ذلك مع الردع بالآيات عصيانا، الآيات تردع مع ذلك عصيانا هم سيرتهم منعقدة على الأخذ بالظواهر، هذا احتمال. احتمال الثاني لا، هم عملوا بالأخذ بالظاهر مع ردع الآيات غفلة. أحسنت، دليل خاص من الأئمة قيد تلك الآيات، قال آيات تنهى عن اتباع الظن كل ظن إلا هذا الظن، إلا هذا الظن الناتج عن السيرة هذا لا بأس به. الاحتمال الرابع أن هذه الآيات ناظرة إلى أصول الدين ومو ناظرة إلى 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 الظن وين في الأحكام. قلنا الذي يضر بالسيرة وتكون السيرة وتكون الآيات رادعة هو الاحتمال الأول، أن الآيات رادعة مع ذلك عصيانا هم عملوا، وهذا الاحتمال منفي إلا نحتمل في المتشرعة وفيهم ما فيهم من أجلاء ومن لا إشكال في تقواهم وورعهم فالاحتمال الأول هذا باطل. فتبقى الاحتمالات الثلاثة، وقلنا على كل الاحتمالات الثلاثة الآيات لا تصلح أن تكون رادعة، كما أن الأدلة الدالة على الأصول العملية لا تصلح أن تكون رادعة، فإذن هي ليست برادعة، فنحتاج إلى دليل آخر للردع لو كان الإمام لا يرضى. فالإمام لا يكتفي بهكذا دليل للردع، هذا تقدم. المصنف اليوم يضيف جواب آخر، الجواب الآخر يقول كلامنا إحنا الآن وين؟ في العمل بالظاهر، مو في العمل بالظاهر. هاي الآيات وأدلة الأصول العملية لو كانت راجعة عن الأخذ بالظاهر، بظاهر الكلام، فهي تنهى عن نفسها أيضا. ليش؟ لأن هي ظاهرها الردع، ظاهرها عدم شنو؟ عدم حجية الظن. كانت ناهية عن الأخذ بالظاهر وعدم حجية الظاهر، فيثبت من هذا لو كان حجة يثبت به عدم حجية نفسها، لأن هي بنفسها شنو؟ بنفسها هي ظاهرة، واضح إن شاء الله؟ بنفسها هي ظاهرة، مو نص، مو صريحة هي، فبنفسها ظاهرة في عدم حجية الظاهر. فلو ثبتت حجيتها هذا يساوي عدم حجيتها، فثبوت حجيتها ينفي حجيتها. وقد تقدم أن هكذا دليل لا يمكن الاعتماد عليه، واضح إن شاء الله؟ لا يمكن الاعتماد على هكذا دليل في الردع ما دام هو يثبت بحجيته عدم ماذا؟ عدم حجيته. المصنف هذا الجواب ما ذكره هناك، لأن هناك ما كنا ناظرين إلى من؟ ناظرين إلى ظاهر، إلى الأخذ بالظاهر. قال ناظرين إلى من؟ إلى السند. هناك كنا بالخبر الواحد ناظرين للسند، السند ليس قطعي. احسب بغير مورد، هناك ما جاوب هذا الجواب. هناك كنا ناظرين إلى السند، السند ليس قطعي، السند ليس مضمون، أما هاي الآيات من جهة السند قطعية، واضحة إن شاء الله قطعية. فهناك قد هذا الجواب شوي يخفى، ولكن هنا واضح، طبعا الجواب هذا هم يجي هناك، بس وروده هنا أوضح. لذلك مثلا ذكرهم، لأن الآيات من جهة السند قطعية، كنا نتكلم من جهة سند الأخبار، فقد لا قد لا يتصور هذا الجواب. ولكن في المقام إحنا جاي نتكلم من جهة الدلالة، دلالة ظنية. خب الآيات هم دلالة شنو؟ هم دلالة ظنية. فلو كانت تنهى عن الدلالة الظنية وهي ليست بحجة، فهذا يعني يثبت عدم حجية نفسها. قال ويواجه الاستدلال بالسيرة هنا نفس ما واجهه الاستدلال بالسيرة في بحث حجية الخبر، إذ يعترض هذه السيرة مردوع عنها بالمطلقات الناهية عن العمل بالظن، كالآيات إن الظن لا يغني من حق شيئا، أو بإطلاق أدلة الأصول، أصول العملية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. والجواب على الاعتراض يعرف مما تقدم في بحث حجية الخبر، مضافا هذا الجواب الآخر، مضافا إلى أن ما دل على النهي عن العمل بالظن يشمل إطلاق نفسه، لأنه دلالة ظنية أيضا مطلق، والمطلق ظنه صريح، المطلق ظنه، لأنه دلالة ظنية أيضا، ولا نحتمل الفرق بينها وبين غيرها من الدلالات والظواهر الظنية. هاي الآية دلالتها الظنية حجة، بينما البقية دلالتهم الظنية شنو؟ ليس، ما نحتمل الفرق، شنو الفرق؟ فإذا الدلالة الظنية فيعني تنهى عن دلالة نفسها، فحتى هي دلالتها ليست بحجتكم، فيلزم من حجيته التعبد بعدم حجية نفسه، وما ينفي نفسه كذلك لا يعقل الاكتفاء به في مقام الرادع. فإذن لو كان المولى يريد الرادع لا يكتفي بهذه المطلقات الحجية. الآن عرفنا بأن الظاهر حجة، لأنه أي ظاهر هو حجة؟ أن الظاهر على قسمين، ظاهر في الدلالة التصورية، ظاهر على مستوى الدلالة التصورية، وظاهر على مستوى الدلالة شنو؟ التصديقية. فعندما تقولون الظاهر حجة، أي ظاهر هو حجة؟ هل الظاهر على مستوى الدلالة التصورية أو الظاهر على مستوى الدلالة التصديقية؟ الدلالة التصورية شنو؟ تقدم، وهي دلالة اللفظ على معناه الموضوع له، أي قد تكون دلالة على نحو على مستوى الظهور. ليش؟ لأن أحد المعاني الموضوع لها يكون هو الأسبق خطورا في الذهن عند حضور اللفظ، فيكون ذلك المعنى هو الظاهر، لفظ موضوع لمعنيين، أن أحد معانيه هو الأسبق في الحضور والخطور عند حضور اللفظ، فنقول اللفظ ظاهر في ذلك المعنى، هذا ظهور على مستوى الدلالة التصورية. الدلالة التصديقية تقدمت، دلالة التصديقية هي دلالة الكلام على أو اللفظ على أن هذا هو مراد المتكلم، مراد على مستوى الدلالة الاستعمالية، والدلالة شنو؟ الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية، يعني يريد إخطار في ذهن السامع، أي إرادة استعمالية، أو يريده ماذا؟ جدا. أيضا قد يكون أحد المعاني هو الأسبق في كونه هو مراد المتكلم على مستوى الدلالة التصديقية. عندما تقولون فيكون ظاهرا، فيكون ظاهرا على مستوى الدلالة التصديقية، لأنه هو أسبق المعاني في كونه مرادا للمتكلم. عندما تقولون الظاهر حجة، أي الظاهرين حجة؟ هل الظاهر على مستوى الدلالة الاستعمالية، عفوا على مستوى الدلالة التصورية، أو الظاهر على مستوى الدلالة التصديقية؟ المصنف يقول عندما نقول بأن الظاهر حجة، الظاهر على مستوى الدلالة التصديقية لا على مستوى الدلالة التصورية. فلا يكفي أن شنو أن نثبت بأن هذا هو معنى الظاهر تصورا، لا يكفي هذا حتى يكون حجة، حتى لابد أن يكون هذا المعنى هو الظاهر في كونه مراد المتكلم، هذا الظاهر هو الذي يكون حجة. نعم نعم، تقدم بأن هناك قاعدة، وهي قاعدة التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية. قاعدة التطابق بمعنى أنه إذا كان هذا اللفظ هو الظاهر على مستوى الدلالة التصورية، فإذن هو مراد شنو؟ مراد المتكلم التصديقي. ما لم تقم قرينة على أنه ليس هو شنو؟ ليس هو مراد المتكلم، ما لم تقم قرينة. فإذا لم تقم قرينة فالظاهر التطابق. نعم إذا قامت قرينة ذاك الوقت نقول لا، المدلول التصوري غير المدلول شنو؟ التصديقي. أما إذا لم تقم قرينة فقاعدة التطابق تجري، فالظاهر أنه نفسه. لا يعني بأن شنو؟ بأن موضوع الحجية من هو؟ الدلالة التصورية. يبقى موضوع الحجية الدلالة التصديقية. نعم نستكشف الدلالة التصديقية عن طريق ماذا؟ الدلالة التصورية والتطابق بينهم، وإلا موضوع الحجية يبقى هو الدلالة التصديقية. زين لماذا موضوع الحجية الدلالة التصديقية؟ يقول لي أن الحجة معناه إثبات مراد المتكلم بالكلام. الذي يثبت مراد المتكلم هو الدلالة التصديقية لا الدلالة التصورية، لأن الدلالة التصورية معلولة إما للواضع، مجرد لفظ موضوع لهذا المعنى فيخطر هذا المعنى عند حضور اللفظ. أما كونه مرادا للمتكلم لا يثبت بماذا؟ بالدلالة التصورية. الدلالة التصديقية يستكشف منها أن هذا شنو؟ أن هذا مراد المتكلم. الدلالة الحجية هي معناها إثبات مراد المتكلم وحكمه، إذا موضوع الحجية هو الدلالة التصديقية لا الدلالة التصورية. أصلا الدلالة التصورية هي لا تكشف عن شيء، لا تكشف عن مراد المتكلم ولا تكشف عن غير ماذا؟ مراد المتكلم. الدلالة التصورية هي مجرد خطور داء معاني، علاقة بين اللفظ والمعنى، إذا حضر أحدهما يحضر الآخر، وإلا لا تكشف عن شيء لم نكن نعلم بوجوده وعلمنا بوجوده عن طريق هذه الدلالة أبدا. المعنى كان موجود في نفس المتكلم، مو معنى الكتاب موجود في نفسي. عندما يحضر لفظ الكتاب مجرد يستدعي ذلك المعنى الموجود في نفسي، ما يكشف عن شيء. على مستوى الدلالة التصورية لا تكشف عن شيء. ولأجل ذلك الشيخ المظفر، تتخطرون الشيخ المظفر قال الدلالة التصورية أصلا ليست ماذا؟ ليست بدلالة، ليست بدلالة، من باب التسامح يعبر عنها بالدلالة، لأن الدلالة هي أن يكشف شيء عن وجود شيء آخر. والدلالة التصورية لا يكشف فيها شيء عن وجود شيء آخر. اللفظ لا يكشف عن وجود المعنى، المعنى موجود في نفسي، مجرد يستدعي المعنى. لذلك عبر عنها الشيخ المظفر قال هاي من قبيل تداعي المعاني، معنيين بيناتهم علاقة أحدهما يستدعي الآخر. مو دلالة أصلا، مو دلالة. إذا قال هناك الدلالة فرع الإرادة. على كل حال المصنف هنا يقول الدلالة هاي التصورية أصلا لا تكشف عن شيء، هي مجرد شنو؟ مجرد إخطار وتصور المعنى. إذن موضوع الحجية هو الدلالة التصديقية، لأن في الدلالة التصديقية اللفظ يكشف ماذا؟ عن شيء، وهو يكشف عن المعنى في نفس المتكلم إرادته. قبل لا تتكلم أنت أنا ما أعلم أن هذا المعنى موجود في نفسك على نحو أنك تريده، لما تكلمت هذا اللفظ كشف عن ذلك. فالدلالة التصديقية تكشف عن ماذا؟ عن مراد المتكلم. وقلنا موضوع الحجية هو الدلالة التصديقية، لأن الحجية معناها إثبات مراد المتكلم، ومراد المتكلم إنما يكشف عنه هو الدلالة التصديقية. ماذا؟ واضح ولا جاي يقول؟ نقرأ هذا حتى لا يصير هواي. قال موضوع الحجية: عرفنا سابقا أن الدلالة تصورية وتصديقية، وعليه فهناك ظهور على مستوى الدلالة التصورية، فهناك ظهور على مستوى الدلالة التصديقية. ومعنى الظهور الأول، الظهور على مستوى الدلالة التصورية، أن يكون أحد المعنيين أسرع انسباقا إلى تصور الإنسان وذهنه من الآخر عند سماع اللفظ. لأن دلالة تصورية، والتصورية هو أن يحضر المعنى عند حضور اللفظ، هذه المعنيين هو الأسبق فيكون هو الظاهر. معنى الظهور الثاني، الظهور على مستوى الدلالة التصديقية، أن يكون كشف الكلام تصديقا. بالدلالة التصديقية الكلام يكشف عن ماذا؟ عن مراد المتكلم. فهنا دخل قضية الكشف. بالدلالة التصورية ماكو كشف، لذلك ما ذكر الكشف. هذا المعنى أسرع تصورا من الآخر، أن يكون كشف الكلام تصديقا عما في نفس المتكلم يبرز هذا المعنى دون ذاك، فيقال حينئذ إنه ظاهر فيه بحسب الدلالة التصديقية. الكلام يكشف عن أن هذا المعنى هو مراد المتكلم دون ذاك، فيها الدلالة التصديقية، فيكون هذا المعنى هو الظاهر. الكلام كشف عنه بدرجة أكبر من كشفه عن ذاك. وقدم أن الظاهر من كل كلام أن يتطابق مدلوله التصوري مع مدلوله التصديقي، إلا أنه بعض الأحيان لا يتطابق. كلامنا من هو الذي حجه؟ هل الظهور التصوري الحجة؟ لو الظهور التصديقي هو الحجة. قال: وعلى أي حال. شنو أي حال؟ سواء قلنا بأنه التطابق أو قلنا بعدم التطابق، وعلى أي حال فموضوع الحجية هو الظهور على مستوى الدلالة التصديقية. ليش؟ قال: لأن الحجية معناها إثبات مراد المتكلم وحكم بظهور الكلام. هو حتى واضح، وحتى يكون حجة عليك مراد المتكلم حجة عليك، لو مجرد الظهور حجة، مجرد التصور حجة عليك، مراد المتكلم الحجة عليك. واضح جدا هذا. قال: والكاشف عن المراد، عن مراد المتكلم، والكاشف عن المراد والحكم إنما هو الدلالة التصديقية والظهور التصديقي. وأما الدلالة التصورية فلا تكشف عن شيء، لا عن مراد المتكلم ولا عن غير مراد المتكلم.
فلا تكشف عن شيء لتكون حجة في إثباته، وإنما هي مجرد إخطار وتصور. واضح إن شاء الله؟ هو يكون عندي شيء يثبت شيء حتى نقول هذا حجة في إثباته، مو لا يعني، كأنما هذا جواب آخر بس استفتوا يعني. يكون عندي شيء يثبت شيء فأقول هذا الشيء حجة. شنو يعني حجة؟ شنو يعني حجة؟ يعني يثبت، ثبت لي ذلك الشيء، وفي نفسه لا يفيد العلم، فليس له تكوينا، إلا أنه أجعل له الحجية فأجعله مثبت له تعبدا. تجي الأمارة، خبر الواحد، خبر الواحد يثبت إلي قول المعصوم، مو يكشف عنه ويريد يثبته، فيجعل الشارع له الحجية، يقول هو ما يثبت حقيقة لكن أتعبدك به وأجعله حجة. من نجي للدلالة التصديقية، الدلالة التصديقية تكشف عن شيء، تكشف عن مراد المتكلم، فيمكن أن نتصور جعل الحجية لها. أما الدلالة التصورية هي أصلا تكشف عن شيء؟ تثبت شيء؟ جاوبوني. لا، هي لا تكشف عن شيء، لا تثبت شيء، أصلا لا معنى لجعل الحجية لها، ما لها معنى جعل الحجية لها. وهذا إن شاء الله واضح، لأن جعل الحجية يعني أنها أجعلها مثبتة تعبدا. خب مثبتة لأي شيء؟ هي لا تثبت شيء. تفتوا ياي ولا؟ وشو المصنف جاي يشير لهذا المعنى؟ أما الدلالة التصورية فلا تكشف عن شيء لتكون حجة في إثباته، أصلا ما تكشف عن شيء حتى تثبته، حتى نجعل لها الحجية تعبدا. قال وإنما هي مجرد إخطار وتصور. نعم، الظهور على مستوى الدلالة التصورية هو الذي يعين لنا عادة الظهور التصديقي. شلون يعينه؟ بالتطابق، قاعدة التطابق، لأن ظاهر الكلام هو التطابق بين ما هو ظاهر، بين ما هو الظاهر تصورا وما هو المراد تصديقا وجدا. والظهور التصوري إذا يؤخذ كأداة لتعيين الظهور التصديقي الذي هو موضوع، يا هو الذي، أحسنتم، الذي هو يعني الظهور التصديقي موضوع الحجية، لا أنه من هو، من هو التصوري موضوع لها الحجية مباشرة. يقول الظهور التصوري هو يكشف عن الظهور التصديقي لقاعدة التطابق، والظهور التصديقي هو موضوع الحجية، لا أن الظهور التصوري هو الموضوع الحجية مباشرة، لا، مو هو الموضوع، هو يكشف عن الموضوع. واضح إن شاء الله؟ قال وقد يوضح، وقد يوضح المتكلم في نفس كلامه أن مراده الجدي يختلف عما هو الظاهر من الكلام في مرحلة المدلول التصوري. الآن إحنا مقلنا قاعدة التطابق بين الظهور التصوري والتصديقي، القاعدة التطابق، فمن دون قرينة إذا ثبت الظهور التصوري وماكو قرينة على أن الظهور التصديقي غير الظهور التصوري، نقول إذن الظهور التصديقي هو نفس منه، نفس الظهور التصوري. وأما إذا كانت هناك قرينة، هو المتكلم أوضح بأن مراد التصديقي غير منه، غير الظهور التصوري، كما إذا نصب قرينة على المجاز، قرينة متصلة، وقال بأنه رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا يرمي، واضح حينئذ الظهور التصوري ينعقد على وفق الحقيقة، المعنى الحقيقي، وهو الحيوان المفترس، مو مولا. ذكرنا سابقا بأن الظهور التصوري لا ينهدم حتى مع القرينة المتصلة. فقال رأيت أسدا يرمي، تصور الحيوان المفترس ما تصور؟ تصور، تصور حيوان مفترس يرمي، يحضر المعنى الحقيقي. لذلك احنا قلنا اصلا المجاز يكون شنو؟ يكون بجمالية، يعني لولا تصور المعنى الحقيقي مع المعنى المجازي، المجاز ما إلى جمالية. شنو جماليته؟ إذا رأسا أنت عندما يقال رأيت أسد يرمي، تتصور رجل الشجاع، رأسا تصور رجل الشجاع يرمي، ما أكو تصور المعنى الحقيقي، أكو جمالية؟ كأنما قال رأيت رجلا شجاعا يرمي، كأنه مجاز. واضح هذا؟ فالمعنى الحقيقي يتصور حتى مع القرينة المتصلة، فالظهور التصوري على وفق المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس، وأما الظهور التصديقي واضح مع القرينة أنه يريد مراد الجدي، مراده الرجل الشجاع، فيختلف حينئذ الظهور التصديقي عن الظهور التصوري، ولا نقول بأصالة التطابق، ويكون الحجة من هو عن الظهور التصديقي اللي هو شنو؟ الرجل الشجاع، ولا يكون الحجة هو الظهور التصديقي على وفق الحيوان المفترس. لا، مو هذا أصلا، ما في ظهور، لا ظهور حينئذ تصديقي على وفق الأول، على وفق الظهور التصوري، مو لا. المصنف ثم يضيف، هذا مهم، هذا مو بس مع العلم بوجود القرينة المتصلة، هذا حتى مع احتمال القرينة المتصلة، هذا يفيدنا، مهم هذا. المتكلم قال رأيت أسدا يرمي، مرة سمعت قال رأيت أسدا وغفلت، غفلت عن كلامه، بعدين رجعت انتبهت، قلت هسه أنا ما أدري هو هل أضاف قرينة، هل كان قرينة أو لم يذكر قرينة، فاحتمل وجود القرينة. يقول فيها أيضا لا ينعقد شنو؟ ظهور تصديقي على وفق الظهور التصوري، واضح؟ ما ينعقد ظهور حينئذ، يعني أساس التطابق ما تجري، فلا نقول بأن ظهور التصديقي هو نفس ظهور التصوري وهو الحيوان المفترس، فلا ينعقد حينئذ ذلك الظهور، لأن احتمال وجود القرينة يوجب احتمال التخالف بين الظهورين، مو نحتمل أن الظهور الثاني غير الظهور الأول. إذا احتملنا ولم يثبت الظهور التصديقي على وفق الظهور التصوري ولا ظهور آخر، شوفوا الفرق بين حالتين، بالحالة الأولى ينعقد ظهور تصديقي إلا أن ظهور التصديق غير الظهور بالحالة الثانية مع احتمال قرينة لا ينعقد ظهور تصديقي على وفق ظهور التصوري ولا على غيره، هذه لا حجية. ليش لا حجية؟ لأن الحجية موضوعها من هو؟ شنو موضوعها؟ الظهور التصديقي، والظهور التصديقي ثبت الآن؟ لا، فلا يثبت الحكم. فحتى تثبت الحجية لابد أن يثبت الموضوع أولا، فإذا ثبت الموضوع يثبت الحكم، مو لا الحجية الحكم لا يثبت شنو؟ لا يثبت موضوعات، كن يثبت الموضوع ثم يثبت الحكم، وهي في كل حكم أخذت الموضوعات على نحو الفرض والتقدير، إذا ثبت الموضوع يثبت الحكم، أما إذا لم يثبت الموضوع لا يثبت الحكم. أنت الشك هذا عالم لو مو عالم، لا يثبت له وجوب إكرام العالم، وجوب إكرام العالم حتى يثبت كن يثبت أن هذا ماذا؟ عالم، إذا أثبت يثبت له وجوب الإكرام. هذا اللي يقولون الأحكام لا تثبت ماذا؟ موضوعات، واضح إن شاء الله. فهنا مع احتمال التخالف بين الظهور التصوري والظهور التصديقي لا يثبت الظهور التصديقي، وإذا لم يثبت الظهور التصديقي الذي هو موضوع الحجية لا تثبت ماذا؟ لا تثبت الحجية، لا تثبت الحجية. وهذا يعني المصنف يقول احتمال القرينة المتصلة حكمه حكم القطع بالقرينة المتصلة، كما أنه مع القطع بالقرينة المتصلة لا ينعقد ظهور تصديقي على وفق الظهور التصوري، كذلك مع احتمال القرينة المتصلة لا ينعقد ظهور تصديقي على وفق الظهور التصوري. مع فارق بينهما، قلنا مع القطع بالقرينة المتصلة ينعقد ظهور تصديقي غير شنو الظهور التصوري، أما مع احتمال القرينة المتصلة أصلا لا ظهور تصديقي لا على وفق الظهور التصوري ولا غير الظهور التصوري. واضح؟ بس أشير إلى شيء مصنف ما ذكره ينفعنا هذا. خب ليش ما ننفي احتمال القرينة؟ ننفي بالأصل، أصل عدم القرينة. عدة فد رأي وهو أن أصالة عدم القرينة هذا ليس أصلا مستقلا في قبال أصالة الظهور. هو أصالة الظهور يعني شنو؟ الأصل عدم القرينة. إذا كان الظاهر الإطلاق فالأصل عدم التقييد، إذا كان الظاهر العموم الأصل عدم التخصيص، إذا كان هكذا. فأصالة عدم القرينة مرجعه إلى أصالة الظهور، وفي المقام إحنا عدنا ظهور ما عدنا ظهور، ما أصل ظهور في المقام عند احتمال القرينة المتصلة، ما أصل ظهور قلنا تصديقي، إذا ما أصل ظهور شلون أنفي القرينة؟ فعدم القرينة، أصالة عدم القرينة مرجعه إلى أصالة الظهور، كن ثبت الظهور ضاعدنا الظهور هنا، إذا لا يمكن أن ننفي ماذا؟ أصالة، ما يمكن أن ننفي احتمال القرينة. هذا احتمال القرينة جدا مهم في الموارد التي نحتمل فيها بالفقه. إذا احتملنا القرينة ولا ظهور فما يقدر ننفي القرينة. نعم إذا أكو ظهور نقدر ننفيها، إذا أكو عموم واحتملنا أنه خصف الشارع نتمسك بأصالات العموم، إذا أكو إطلاق واحتملنا التقييد أكو قرينة وهي القيد ننفي بالإطلاق. أما ما عدم الظهور ونحتمل القرينة لا يمكن أن ننفي تلك القرينة، فهي الضر ولا ينعقد حينئذ ظهور. وضح المتكلم في نفس كلامه أن مراده الجدي يختلف عما هو الظاهر من الكلام في مرحلة المدلول التصوري. بهذا البيان المتكلم يصبح الظهور التصديقي الذي هو موضوع الحجية مختلفا عن الظهور التصوري. أكو ظهور تصديقي إلا أن الظهور التصديقي غير منه، غير الظهور التصوري، كما إذا قال جئني بأسد وأعني به، هو قال وأعني به الرجل الشجاع وتسمى الجملة، هنا الظهور التصوري شنو؟ الظهور التصوري الحيوان المفترس، الظهور التصديقي الرجل الشجاع، وتسمى الجملة التي سببت هذا الاختلاف بمتصلة، وهي قوله أعني به الرجل الشجاع، يعني قرينة متصلة اتصلت بقوله جئني بأسد. وهذه القرينة تارة يكون تواجدها في الكلام مؤكدا يعني قطعيا كما في هذا المثال، وأخرى يكون محتملا نحتمل وجود القرينة كما لو كنا نستمع إلى المتكلم ثم ذهلنا أو ذهلنا عن الاستماع واحتملنا أنه قال شيئا من ذلك القبيل، احتملنا أنه جاء بالقرينة المتصلة. قالوا في كل من الحالتين، في حالة القطع والعلم بالقرينة وفي حالة احتمال القرينة، لا يمكن الأخذ بالظهور التصديقي للكلام في إرادة الحيوان المفترس. أولى، من هي الحالة الأولى؟ العلم، أحسنتم، بالقرينة، لا ظهور كذلك جزما قطعا، لا يوجد ظهور على وفق الظهور التصوري، لا ظهور تصديقي على وفق الظهور التصوري، مو ماكو ظهور أصلا، ظهور على وفق الظهور التصوري ماكو، ظهور تصديقي على وفق الظهور التصوري ماكو، أكو ظهور إلا أنه ليس على وفق الظهور التصوري، ظهور آخر اللي هو الظهور في الرجل الشجاع، هاي في الحالة الأولى. لذلك قال إذ في الحالة الأولى لا ظهور كذلك، شنو كذلك؟ ظهور على وفق الظهور التصوري، لا ظهور تصديقي على وفق الظهور التصوري، ما يريد ينفي أصل الظهور التصديقي، لا ظهور تصديقي على وفق الظهور التصوري ما معنى كذلك، كذلك يعني لا ظهور تصوري تصديقي على وفق الظهور التصوري، هذا اللي ينفي، لأننا نعلم بأن الظهور التصديقي، شوفوا أتى ظهور تصديقي، لأننا نعلم بأن الظهور التصديقي اختلف عن الظهور التصوري. فالظهور التصوري في الحيوان المفترس بينما الظهور التصديقي في الرجل الشجاع. وفي الحالة الثانية يعني احتمال وجود القرينة، نشك في وجود ظهور تصديقي على طبق الظهور التصوري، هناك كنا نجزم بعدمه، هنا نشك، نحتمل أن الظهور التصديقي على وفق الظهور التصوري. فهنا أصلا لا نعلم بالظهور التصديقي لا على وفق الظهور التصور ولا شنو على غير الظهور التصور. ليش نشك؟ قال لأن احتمال القرينة يوجب احتمال التخالف بين الظهورين التصديق والتصور، ومع الشك في وجوده في وجود الظهور التصديقي لا يمكن البناء على حجيته. ليش؟ أحسن، موضوع الحجية ما متحقق حتى يثبت الحكم والحجية ويتحقق الموضوع وهو الظهور التصديقي. تعلل هنا يقول أنا يمكن بناء بأن الشك في الحجية يساوي عدم الحجية، لا، مو هذا التعليل. التعليل هنا شنو؟ أن الموضوع ما متحقق الحجية، وهذا يعني أن احتمال القرينة المتصلة كالقطع بها، حال حال القطع في ماذا؟ يوجب عدم جواز الأخذ بالظهور الذي كان من المترقب أن يثبت للكلام في حالة تجرده عن القرينة. في حالة التجرد من القرينة المترقب للظهور التصديقي أن يكون على وفق الظهور التصوري. في حالة القطع بالقرينة وفي حالة احتمال القرينة لا يثبت ذلك الظهور المترقب وهو الظهور التصديقي على وفق الظهور التصوري، لا يثبت. إن شاء الله قلنا ما يقدر ننفيه، هذا احتمال القرينة ما يمكن أن ننفيه، يعني مصنف عنده أصالة عدم القرينة ليست أصلا مستقلا في قبال أصالة الظهور. رواه الكتاب الكريم، هذا يأتي كلامنا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.